محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام القشيري رحمه الله تعالى في رسالته: ومنهم أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري، منسوب إلى الحيرة، بلد أو محلة بنيسابور، المقيم بنيسابور، وكان من الري، صاحب شاه الكرماني ويحيى بن معاذ الرازية، ثم ورد نيسابور مع شاه الكرماني، وقرأ على أبي حفص الحداد وأقام عنده وتخرج به، أي تخرج تلميذا له، وزوجه أبو حفص ابنته، مات سنة 98 و200، يعني كان هذا أيضا من علماء السلف، وعاش بعد أبي حفص نيفا 30 سنة. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت أبا عمرو ابن حمدان يقول: سمعت أبا عثمان يقول: لا يكمل الرجل حتى يستوي في قلبه 4 أشياء: المنع والعطاء والعز والذل. طبعا هذا بالنسبة إلى الدنيا، وبالنسبة لعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يكون عبدا حقا في سلوكه مع الله عز وجل مهما ادعى أنه متذلل متخشع لله سبحانه وتعالى، حتى يستوي في شعوره وقلبه 4 أشياء: المنع والعطاء. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى أكرمه فأغناه، أو أفقره، يرى بالنسبة لرب العالمين يرى أن هذا وذاك سواء، لا فرق بينهما، يعني لا يكون إقباله على الله وشكره له ومحبته له عند إعطاء الله عز وجل له أكثر من حبه له وشكره له وإقباله عليه عند المنع. عندما يكون بهذا الشكل فهذا دليل على كماله. الإنسان ضعيف ليس كذلك، إذا وجد أن الله عز وجل أكرمه نعمه أعطاه يفرح ويشكر الله. طبعا نتكلم عن المؤمن بالله المتجه إلى الله، يشكره يحمده. فإذا مر وقت تحول العطاء إلى المنع، افتقر، ما كان يرد إليه توقف. نحن أكثرنا لا يكون الوضع سواء، عندئذ يشعر بشيء من الضيق ينتابه، وإذا شكر الله عز وجل فلن يكون اندفاعه إلى هذا الشكر كاندفاعه يوم كان العطاء الرباني يغمره. يمكن يعني يشكره كواجب يؤديه، لأن الإنسان كعبد ينبغي دائما أن يكون شاكرا لله، يقول في نفسي إذا هذه النعمة غابت في نعم تانية الله يشكره عليها، لكن الأمر ليس سواء عنده. المسألة الثانية أن يستوي عنده العز والذل. باري سبحانه وتعالى أعزه أكرمه بمكانة بين الناس، العز جاءه من عند الله، بعد حين كان لله عز وجل يعني حكمة في أن يقلص هذا العز عنه، كانت له شهرة، هذه شهرة ضاعت غابت، كانت له مكانة، هذه المكانة زالت. كذلك إذا كان هذا الإنسان إقباله على الله حبه لله، شكره لله. عندما كانت باري عز وجل قد أعزه وسمى به مثل هذه الحالة التي مني فيها بالذل بعد ذلك العز، هذا دليل على كمال هذا الإنسان. طبعا هذا الكلام بالنسبة لمعاملة العبد بربه، لا بالنسبة لمعاملة الإنسان مع الإنسان. التذلل لله مطلوب، فإذا جاءك الذل من عند الله عز وجل ينبغي أن يتساوى هذا مع العز الذي جاءك، لكن ذل الإنسان للإنسان لا، هذا ليس مطلوبا. يعني أن يتذلل الإنسان للإنسان، طبعا لماذا يتذلل الإنسان للإنسان؟ أصلا هو لن يتذلل له، ولكن إذا اضطر إلى أن يتذلل له طمعا في مغنم، في مصلحة، أو فرارا من خوف، اضطر أن يتذلل له رجل ذو سطوة، إذا ما تذلل له ممكن أنه تجي مصيبة منه، فيتذلل له، أو يتذلل له من أجل أن ينال مغنما من المال نحو ذلك، هذا شيء في الشرع مذموم، نعم إطلاقا. لكن إذا لم تتذلل له إطلاقا، ولكن الله عز وجل نقول ابتلاك أو كذا، العز الذي كنت تتمتع به غاب، هذا قد جاء من عند الله عز وجل، ينبغي أن يستوي لديك العز والذل عند الله سبحانه وتعالى. نحن نقول الإنسان طالما هو عبد ينبغي أن يلزم باب العبودية. كيف يكون عبد؟ لما بيكون عبد إذا ضرب رب العالمين إلهه خلاص، يرى أنه هذه عبارة عن نعمة منه، أكرمه نفس الشيء، أعطاه منعه، أنت ما لك شيء عنده، هو إلهك وأنت عبده، فهكذا ينبغي أن يكون. كذلك العز والذل، لكن بمقدار ما تكون صلة الإنسان بالله هكذا يكون الإنسان بالنسبة للإنسان حرا. هو ليش بنقول أنه عبودية الإنسان لله كتير بتفيده؟ لأنه بمقدار ما بيصطبغ بمعاني العبودية لله، بمقدار ما بيتحرر عن العبودية للناس، وهذه الناس ما بيعرفوها، بيظنوا وقت منقول يا رب أنا عبدك وأنا ذليل إلك، وبنحاول أنه نغذي عبوديتنا بمزيد من التذلل، بيظنوا أنه هي مهانة. هي مو مهانة، بالعكس هذا سلم الرقي، لأنه هالإنسان الذي شعر أنه عبد لله فقط وأنه مملوك لله، ما عاد يطمع بغيره، ما عاد يخاف من غيره، ما عاد يحط واطية لغيره أبدا، لأنه ارتفع. العبد لله بيكون حر عن العبودية لغير الله. لا، بنلاحظ هدول السحرة تبع فرعون قبل ما يدخلوا الإسلام قديش كانوا أذلاء لفرعون، كانوا في غاية الذل، لدرجة لما دعاهم فرعون أنه يجوا يعملوا مباراة مع سيدنا موسى، لأنه اعتبر سيدنا موسى ساحر والتاني، وألقوا حبالهم، شو قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. يعني هن اللي عم يشتغلوا وفرعون ما عم يعمل، مع ذلك شو قالوا؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يعني في منتهى الذل. لكن لما دخلوا الإسلام ولما آمنوا أنه تاري سيدنا موسى مو ساحر، نبي ورسول، وتاري هذا اللي عامل حاله إله، كذاب دجال مو إله، وانضموا إلى الإيمان وآمنوا بالإله الحقيقي، كيف أصبحوا بالنسبة لفرعون؟ بلحظة واحدة خرجوا من أقصى أودية الذل إلى أعلى درجات العز، ولولا هذا الإيمان كانوا تموا مثل ما هن، لدرجة أنه فرعون لما هددهم قال لأصلبنكم بجذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، وشغل كبير، ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قالوا له؟ وقد قالوا قبل قليل بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فانظروا إلى ذل العبودية لله، كم يرقى بالإنسان إلى صعيد الحرية. إذا فقد الإنسان عبوديته لله لا يمكن أن يتحرر. قديش في هتافات وشعارات حرية وحرية، كذابين والله، ينتقل من ذل إلى ذل إلى ذل إلى ذل. لكن متى دخل باب العبودية لله هنالك يصل إلى الحرية الحقيقية. لذلك فعلا كما يقول أبو عثمان هنا أن الإنسان لا تكمل عبوديته لله إلا إذا استوى المنع والعطاء عنده، عندما يأتيان من الله، وعندما يستوي الذل والعز أيضا عنده. إذا ما جاء العز والذل منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول، سمعت بعض أصحاب أبي عثمان يقول، سمعت أبا عثمان يقول، صحبت أبا حفص، أبو حفص يلي أعطاه بنته اللي كان شيخه، مدة وأنا شاب فطردني مرة، طرد من المجلس وقال لا تجلس عندي، فقمت ولم أوله ظهري وانصرفت إلى ورائي ووجهي إلى وجهه. معروف يعني كيف أدبا معه رغم أنه طرده، فز ورجع هيك القهقرة حتى ما يسيء الأدب يعطي ظهره للشيخ وطلع. نعم، حتى غبت عنه وجعلت على نفسي، نعم يعني جعلت على نفسي، قررت بيني وبين نفسي أن أحفر على بابه حفرة لا أخرج منها إلا بأمره. قال له ما تفوت، خلص ما عاد يقدر يفوت. عمل مثل حفرة هيك، واتخذ من هذه الحفرة أمام باب داره مكانا له، مثل خادم أو حاجب. نعم، بيطلع بيفوت بيلاقي قدام منه. ففعلت ذلك وصرت ألازم الحفرة، فلما رأى ذلك أدناني وجعلني من خواص أصحابه. هنا قد يقول قائل، طيب هذا الإنسان تزلل لغير الله، كان لازم ما يقبل منه. لا، الواقع أنه أبو عثمان ما تزلل لأبو حفص، وإنما تزلل لله، لأنه رأى فيه المرشد الكامل، ورأى فيه العالم الناصح. ولما طرده أيقن أنه هو عامل شيء، عامل له شيء ذنب لازم يتربى، فقبل هذه التربية، هذا من هذا القبيل. فتزلله لمن في الحقيقة؟ لله عز وجل. ولعل أبا حفص امتحنه في هذا، هل عنده نفس مشمخرة متكبر؟ وهي مهمة جدا. نعم، ببين. فلما تبين لأبي حفص أنه هذا الإنسان نفسه منكسرة وليست عنده آثار الكبرياء، بالعكس بقى أدناه وقربه إليه وجعله من خواص أصحابه، وزوجوا بنته كما قلنا. نعم. قال القشيري: وكان يقال في الدنيا ثلاثة لا رابع لهم، يعني بهذاك العصر، أبو عثمان بنيسابور، والجنيد ببغداد، وأبو عبد الله ابن الجلاء بالشام. يعني كان في إجماع على أن هؤلاء الثلاثة في هذا العصر المتعاصرين هم أرقى الناس عبودية لله عز وجل والتزاما بأوامر الله وعلما. وقال أبو عثمان: منذ 40 سنة ما أقامني الله تعالى في حال فكرهته، ولا نقلني إلى غيره فسخطته. منذ 40 سنة، يبدو منذ أن لازم شيوخه، ما أقامني الله في حالة وكرهته. طبعا لازم ما يكره، ما أقامني الله، مو هو يتكلف، أقامني الله عز وجل بعمل من أعمال الدنيا، هيك الله بده، ما كرهت وما حولني من هذا الحال إلى غيره وسخط. ما دمت أنا مالي متكلف، إذن هذا الأمر جاء آت من عند الله، وما دام آت من عند الله لازم أنا أرضى. هذا الكلام يقول قريبا منه ابن عطاء الله السكندري في حكمة من حكمه، يقول: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العالية. الله أقامك في الأسباب، أقامك عم تبيع، عم تبيع شغلات، عم تبيع مشات، عم تكسح القمامة، عم موظف، تاجر، مزارع، هيك الله أقامك. إذن لازم تنسجم مع هذا الذي أقامك الله فيه، ما دام هيك إرادة الله وجدتك شغلة بدون تكلف. فإذا قلت وين أشوف ترجمت فلان، ترجمت فلان، هذول كانوا منعزلين عن الدنيا متفرغين للطاعة، وأنا تاني راح أسكر المحل وروح أعمل دائما يعني متعبد ومتبتل ولا إلي شي مغارة شي كذا، يقول هذا عبارة عن شهوة خفية بدك تتبرز بهالمظهر، لذلك أنت عم ترغب بهالشي. نعم، أنت شايف حالك أمام الناس عم ينعتوك أنه رجل دنيا، الناس عم يشوفوا أنه ضايع جاي على هالسورة، جاي على هذول ما بيعرفوني شو أنا، إذا لازم أترك الدنيا لحتى يعرفوا أنا قيمتي. هذا معنى كلامه: إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخلق. وكمان العكس، إذا ربنا أقامك في التجريد وين ما لطشت ما عم تجي معك شغلة راكزة، إذا لكان أقامك الله في هذا، تفرغ للعبادة، تفرغ للأوامر الله، ليس ما يفتح الله لك بابا آخر. العبد هكذا يكون لا يكره ما أقامه الله فيه، ولا يتسخط على ما حوله الله عز وجل عنه من حال إلى حال. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت عبد الله بن محمد الشعراني يقول: سمعت أبا عثمان يقول ذلك. هذا سند ثاني للخبر ذاته، أنه 40 سنة ما كره ما قد أقامه الله عز وجل عليه. ولما تغير على أبي عثمان الحال، يعني في مرضه، مرض واشتد به المرض إلى درجة أنه غشي عليه، مزق ابنه أبو بكر قميصا على نفسه، يبدو له ولد شاب أو صغير، نعم، تلهف على أبي، نعم، ولما رأى حاله هكذا فوجئ به، أخذه الجزع فمزق قميصا كان يرتدي. ففتح أبو عثمان عينيه، بعد شوي راحت الغشية، فتح عينيه وقال له، رأى ماذا صنع الولد، قال له: خلاف السنة ما فعلت يا بني في الظاهر، وعلامة رياء في الباطن. هذا العمل الذي عملته خلاف السنة في الظاهر ورياء في الباطن، يعني في الشرع هذا ما بيجوز. كلمة خلاف السنة مو يعني كلمة السنة هون مو معناتها يعني مو فرض، لأن كلمة السنة تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى مقابل الفرض، فرض، سنة، مباح، مكروه، وتأتي السنة بمعنى منهج النبي عليه الصلاة والسلام، منهج النبي في فروض كمان وفي محرمات. هون كلمة خلاف السنة يعني ما فعلته خلاف منهج الدين الذي جاءنا به رسول الله، وحكم شق الثياب جزعا على وفاة كذا مو مكروه، حرام، هذا غير جائز. وأما في الباطن فهذا رياء، يعني أنت تريد أن تظهر نفسك أمام الآخرين أنك جزع، نعم، وهذا غير جائز. طبعا هذا هو السبب في أن الله عز وجل حرم النواح، حرم العويل، وحرم ارتداء الثياب التي تعبر عن الحزن والجزع يعني الحداد بالثياب. ليش؟ الباري عز وجل لا يحرم الحزن الطبيعي، ما في يعني، بالعكس الإسلام دين الفطرة. واحد زعل، اجت مصيبة زعل، لا يكلفه الله شططا أبدا. لكن الجزع وين بيكون هذا اللي الله ما بيحاسب عليه؟ في النفس. ما لا سلطان للإنسان على نفسه، بيجزع الإنسان وكله ما في منع. لكن لما بقى بيجي يعلن عن جزعه بتصرف اختياري، تحول الأمر من الانفعال الباطني إلى الفعل المتكلف، صار هذا شيء أمام الناس. وهذا والعياذ بالله ما بيجعل المسألة بس حرام، بصير كبيرة من الكبائر. وهذا شيء نعرفه جميعا، لما إنسان بيموت توفى بعد يوم يومين جمعة جمعتين، الجزع كما قالوا بيكون كبير، بيظهر بيدوب بيروح، لكن بيتم حاطط الربطة السوداء. ليش؟ مشان الناس. نعم، بيتم ببعد عن لقاءات زيارات معينة مشان الناس. وهي النسوان أكثر بقى، بيلبسوا هالسواد وبيلبسوا هالأشياء والكذا أيضا مشان الناس. بتكون هالمجموعة بالبيت بيضحكوا بيصاصلوا، ما في لا جزع ولا شيء، بيعرفوا في ناس جايين لعندهم، كل واحد تهرب تلبس ثياب السود مشان حتى يظهروا الجزع. الجزع وهذا العمل مو بس حرام، هذه كبيرة من الكبائر، لأن المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور، يلي عامل حاله بيحوصف هو مو هيك. نعم، هذا بالإضافة إلى ما في هذا من إعلان السخط على الله عز وجل. وهذا كلام رائع له، لما صحي وشاف ابنه هيك قال: يا بني، خلاف السنة في الظاهر وعلامة رياء في الباطن. نعم، سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول: سمعت محمد بن أحمد الملامتي يقول: سمعت أبا الحسين الوراق يقول: سمعت أبا عثمان يقول: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة لله عز وجل، والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم ظاهر العلم في سلوكه يعني، والصحبة مع أولياء الله تعالى بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر. هذا جامع مانع هذا الكلام، ما لم يكن إثما. يقول: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، يعني أن لا تكون غافلا عن الله. إذا لم تكن غافلا عن الله أما تراقبه دائما، هيبة الله تكون في بقلبك. الإنسان الذي دائما يذكر الله ما بيصير إلا يكون جلال الله مهيمن على كيانه. بعدين حسن الأدب، حسن الأدب يكون دائما ملتزم أوامر الله. هيك شلون بيكون حسن الأدب؟ يعني لما بنكون قاعدين بصحبة إنسان، حسن الأدب إنك تقعد قاعدة لائقة معه وكذا، ونمو هيك. حسن الأدب مع الله أن تكون على النهج الذي أمر الله. قاعد إذا تصير تزيد من الناس، مديت لسانك إنك تغتابه، ذكرت لا أعوذ بالله، أمسكت. هذا الأدب مع الله. وتكون دائما تراقب الله سبحانه وتعالى. والصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. هون بقى سنته أكيد يعني طريقته، وكمان سننه يلي مو فرض، النوافل اللي كانوا يعملها، ولزوم ظاهر العلم بما يتعلق بالجوارح. الحرام حرام والحلال حلال والمشروع مشروع وغير المشروع مشروع. مين اللي جاب لنا هالأشياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أنت بتكون لازمت الأدب في هذه الحالة مع سيدنا رسول الله. والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة. الاحترام ما بتسيء لهم، ما بتحكي كلام بحقهم، ما بتسيء الظن فيهم، وتخدمهم يعني تذل لهم، يقصد بمعروفه. قد يقول قائل منين بدي اعرفه الاولياء؟ الولي في الغالب ما بيكون معروف. نعم، وهذا واقع صحيح، نحتاط في هذه الحاله، ما بتعرف مين هن الاولياء. اذا كل انسان رايته غير فاسق، مو مستعلم بفسقه، فافترض ان يكون من الاولياء ما دام للاحتياط. فاذا افترضت انه من الاولياء ساعتها شو بتكون؟ ملازم للادب معه هكذا، والا بدك يعني تزحلق وتقع. لانه في الغالب، في الغالب الاولياء محجوبون عنك. في اولياء هني نفسهم ما بيعرفوا حالهم انه اولياء، لكن ربنا اعطاك مواصفاتهم. قال الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. شغلتين، امنوا ايمان حقيقي وكانوا يتقون، يسيرون على صراط الله عز وجل خائفين عن الانحراف يمنة او يسرا. متى ما اجتمع هذا صار له، صار ولي. فانت ما تيجي تستنى انك حتى تشوف ولي تلاقيه عم يطير بالهواء وعم تطلع له خوارق مثل ما العوام اليوم بيظنوا، والله شفنا كراماته، شفنا كذا 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 الى اخره. مو شرط الولي يكون له كرامه، مو شرط اللي تشوف له كرامه يكون ولي، يمكن يكون دجال. نعم، وهذا الاحتياط مهم جدا، لانه انت اذا احسنت الظن بمن ليس اهلا لذلك الله ما بيعاقبك، بالعكس حسن الظن جيد. لكن اذا اسات الظن بانسان وتبين انه من اولياء الله كبيره. يقول الباري عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. من عادى لي وليا، فإذا واحد قال لي والله يا ربي أنا عاديته بس ما لي أعرف أنه ولي، نقول له نعم أنت قدر أنه ولي، وأصلا نفرض ما له ولي، ليش حتى تعادي؟ ليش حتى تعادي؟ نعم، هذا بالنسبة للأولياء. والصحبة مع الأهل، يعني الزوجة والأولاد والأهل والأسرة، يعني بحسن الخلق. حسن الخلق هذا مهم جدا. أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. حكينا مرة أنه طيب يا رب هدول الواحد إذا كان أخلاقه حسنة بالسوء ليش ما يكون كمان قريب إلى رسول الله؟ ليش بس يكون أخلاقه حسنة مع أهله بس؟ سبب واضح جدا. أنا لما تكون بالسوء بين زملائي أو بجامعتي أو كذا، وبتخلق مع الناس بالأخلاق الحسنة، في 60 سبب. مصلحتي بتقتضي ذلك، نجاحي بيقتضي ذلك، ربحي بيقتضي ذلك. لكن دام الناس بدي أعمل حالي إنسان خلوق لطيف بلاطف، هذا هي اسمها دبلوماسية. في 60 سبب غير سبب مرضات الله. لكن لما بترجع لبيتك وبتسكر الباب وما عاد حدا بيشوفك غير أنت وزوجتك وأولادك، حسن الخلق ساعتها شو بيكون سببه؟ مرضات الله عز وجل. الشوائب راحت ساعتها، وأسباب الرياء كله ما عاد فيه. لذلك في مثل عام بيقول: فلان برا دبور، برا شحرور وجوا دبور. نعم، يعني هل هذا السبب؟ هذا السبب بيعمل حاله شحرور مشان حتى يجمع مصالح، فإذا انتهت الحاجة راح لبيته ما عاد. نعم، والباري عز وجل بيبتلي الإنسان ببيته بأشياء منغصات، يا ترى بيتم بحسن خلق ولا بيغير وبيبدل؟ نعم. والصحبة مع الإخوان، أصدقائك كذا، تكون بدوام البشر، يعني حسن الملاقات، الابتسام الدائم، كما كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ما لم يكن اسما، لا، إذا في اسم فعندئذ ما لازم يكون في بشر، بالعكس لازم تظهر. نعم. طيب، يعني في قليل. والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. جهال المنحرفين التائهين، نعم، يعني تدعو لهم. والجاهل يعني مو المراد بالجاهل هون يعني اللي مو العالم، بيكون آدمي مستقيم ومصلي، مو هذا المراد. جهال يعني المنحرفين السيئين. فلان جاهل يعني شو نقصد؟ يعني انه منحرف. كيف تصحبون هذول؟ بالدعاء لهم انه ربي يهديهم والرحمة عليهم. إذن هؤلاء ما لازم نحن نغلظ عليهم مثل ما بيظنوا بعض المتطرفين اليوم، بالعكس لازم تحبهم ولازم تلطف تكون لطيف معهم ولا حتى تجذبهم إلى الهداية، ولا كيف بدك يعني تنصحهم؟ نعم. سمعت عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله يقول سمعت أبا عمرو بن نجيب يقول سمعت أبا عثمان يقول من أمر السنة يعني جعلها آمرة عليه على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة. من أمر السنة سنة رسول الله من أوامر واجبة وسنن مندوبة أنطقه الله بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن نؤمر الأهواء على نفوسنا، والحمد لله رب العالمين.